أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وأما التحقيق الفلسفي فيعطي أن الممكن في الاستقبال أيضا لا يتجرد عن إحدى الضرورتين، الوجوب باعتبار أحد الطرفين والامتناع باعتبار مقابله، من جهة إيجاب العلة له كما في الحال. قلنا بأن المشهور من الحكماء ميزوا بين الموجودات الماضية والموجودات الحالية وبين الموجودات المستقبلة، فإنهم ذكروا أن الموجودات الماضية والحالية لا تخلو من إحدى ضرورتين، إما ضرورة الوجود أو ضرورة العدم، يعني إما أن أسباب وجود الشيء متحققة فهو واجب بالغير، وإما أسبابه غير متحققة فهو ممتنع بالغير، وذلك لما ذكر في محله أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، وما لم يمتنع لم يعدم. لكنه بخلافه في الإمكان الاستقبالي في الأمور والحوادث الاستقبالية، فإنه ليس الأمر كذلك، يمكن أن توجد ويمكن أن لا توجد. هذا هو الإمكان الاستقبالي، ولكن صدر المتألهين كما أشرنا قال بأنه لا فرق بين الموجودات ماضية كانت أو حالية أو استقبالية، لأنه في النتيجة هذه الموجودات أيضا في المستقبل، إما أن عللها تامة فهي موجودة بالضرورة وإن كانت ضرورة بالغير، وإما أن عللها غير موجودة فهي ممتنعة أو معدومة بالضرورة وإن كانت هذه الضرورة بالغير. إذن لا فرق بين المضي والحال من جهة، وبين الاستقبال من جهة أخرى. نعم، هناك فرق من جهة أخرى، وهو أنه حيث أننا لا نعلم أن الأسباب تتحقق أو لا تتحقق، فنقول ماذا؟ أنها ممكنة، وإلا في الواقع وفي نفس الأمر فهي إما واجبة وإما ممكنة. وعلى هذا الأساس فلا فرق بين الحوادث من هذه الجهة، ومنه يتضح أنه لا معنى للإمكان الاستقبالي على مباني التحقيق الفلسفي، وإن كان له معنى على البحث المنطقي، باعتبار أن البحث المنطقي مرتبط بالمعقولات الثانية المنطقية، ولا علاقة له بعالم العلية والمعلولية. أما البحث الفلسفي فبحثه ينصب على علاقات العلية والمعلولية، لذا كانت هذه عبارته قال: وهذا قول، يعني القول بالإمكان الاستقبالي، وهذا قول يناسبه النظر المنطقي والأنظار البحثية. لماذا؟ باعتبار أن النظر المنطقي إلى المعقولات الثانية المنطقية ولا علاقة له بالواقع الخارجي. أما التحقيق الفلسفي فالنظر إلى عالم العلية والمعلولية فالأمر ليس كذلك، فإنه إما موجود وواجب بالغير، وإما معدوم وممتنع بالغير. إذا قال: وأما التحقيق الفلسفي فيعطي أن الممكن في الاستقبال أيضا، التفت جيدا، هذه أيضا يعني كالحال والماضي لا فرق من هذه الجهة، أيضا لأنهم أرادوا أن يميزوا بين الحال وبين المضي وبين ماذا؟ الاستقبال. قالوا: في المضي والحال يوجد هذا، ولكنه في الاستقبال لا يوجد. صدر المتألهين ماذا يقول؟ يقول لا، من هذه الجهة لا فرق بين هذه الحالات الثلاث، فيعطي أن الممكن في الاستقبال أيضا لا يتجرد عن إحدى الضرورتين، الوجوب، طبعا هذا الوجوب ليس بالذات، ها، الوجوب بالغير، الوجوب باعتبار أحد الطرفين يعني الوجود، والامتناع باعتبار ما مقابله الذي هو العدم. لماذا؟ من جهة إيجاب العلة للممكن كما هو كما في الحال، فإن الواجب أو العلة ما لم تجب ماذا؟ فإن الممكن ما لم يجب لم يوجد، وهذا الإيجاب إيجاب ماذا؟ إيجاب من العلة، كما أوضحناه مفصلا في أول الجزء الثاني من دروس في الحكمة. بيودي الإخوة يرجعون إلى هذه القاعدة، أنه من مواضع الخلاف الأصلية بين الفلاسفة من جهة وبين المتكلمين والأصوليين من جهة أخرى، حيث أن الأصوليين تبعا للمتكلمين لا يقبلون هذه القاعدة في الفاعل الاختياري، وإنما يجرون القاعدة في الفواعل الطبيعية لا في الفواعل الاختيارية، كما هو تصريح الأعلام من المرزا ومن بعد المرزا إلى يومك هذا. ولكن بالنحو الذي بيناه يتضح بأن الأعلام لم يلتفتوا إلى النكتة التي يقولها الحكماء، وأن هذه القاعدة غير قابلة للتخصيص بالفواعل الاختيارية. هناك تقريبا 440 صفحة احنا بحثنا في هذه القاعدة على أي نحو. قال: فإذا معنى الإمكان واحد يتساوى نسبته، هذا الإمكان، إلى ما بحسب الحال أو الاستقبال للممكن. إذن من هذه الجهة لا فرق بين الحال وبين الاستقبال. هذا ما ذكره صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه. إلا أن هذا الكلام من بلي طبيعي بعد واضح بعد ذلك. هذا ما ذكره هذا المحقق، إلا أن هذا الكلام الذي ذكره فيه خلط واضح، وهو أنه أساسا لا بد أن نرى أن الذين قالوا بالإمكان الاستقبالي، طبعا هسه قبل أن أبين نكتة الخلط، خب هؤلاء لماذا يقولون أن الشيء وإن كان في المستقبل إما في محله واجب وإما ماذا وإما ممتنع؟ هذا المطلب مبني على قاعدة فلسفية عند الأعلام عند الحكماء، وهي أن هذا التسلسل والنظام الموجود في عالم الإمكان، حيث نرى أن شيئا علة لشيء، شيء سبب لشيء، شيء متأثر من شيء أو مؤثر في شيء بأي نحو من أنحاء التأثير، اللي تامة، اقتضاء، شرط، معيد، أي نحو من أنحاء التأثير، هذه العلاقة الموجودة بين أجزاء عالم الإمكان نزولا وصعودا، أي نحو من أنحاء العلاقة؟ نقول أن العلاقة علاقة اعتبارية أساسا، لا علاقة بين النار وبين الإحراق. نعم، جرت عادة الله أنه عندما يتحقق النار يوجد الإحراق، وإن لا توجد علاقة بين النار وبين الإحراق، أو لا توجد علاقة، توجد علاقة بين شرب الماء ورفع العطش تكوينا، أو لا توجد علاقة، توجد علاقة بين عمل الخير والثواب بالجنة، أو لا توجد علاقة، توجد علاقة بين المعاصي وبين الدخول في النار، أو لا توجد علاقة. نعم، الله سبحانه وتعالى إن صح التعبير مع سوء الأدب مزاجه ماذا يقتضي؟ مرة يقتضي أن يفعل كذا، مرة يفعل كذا، والله سبحانه وتعالى عادته هذا، فلهذا بعض الأحيان يبدل هذه العادة، ولو سئل لماذا هم تبدل هذه العادة يأتي الجواب: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أساسا لا يحق لأحد أن يسأل لماذا ولماذا. هذا إنما يصح في غير الله سبحانه وتعالى. فالعلاقة علاقة اعتبارية لا علاقة وجودية. وأكثر الأبحاث التي تبحث في علم الكلام وفي علم الأصول، وأن الله يعاقب أو لا يعاقب، يثيب أو لا يثيب، يشدد العقاب أو يضاعف العقاب، كله مبني على هذا الأصل الموضوع ولكن غير الملتفت إليه، وهو أن الله يضاعف أو لا يضاعف باعتبار أن العمل في نفسه ماذا؟ لا يقتضي شيء، وإنما ماذا؟ باعتبار المعتبر. الله هنا اعتبر لهذا العمل سجن 5 سنوات، لو اعتبر لهذا العمل ماذا؟ سجن 10 سنوات. وإلا علاقة وجودية بين العمل جزاء ماذا؟ لا توجد. هذه نظرية. نظرية ثانية تعتقد شوية أفضل من النظرية السابقة. نظرية ثانية تعتقد بأن العلاقة علاقة صناعية كأجزاء ماكنة واحدة، فإنه بين أجزاء هذه الماكنة توجد ماذا؟ توجد علاقة، ولكن ليست علاقة اعتبارية بيد المعتبر، وإنما علاقة ماذا؟ علاقة صناعية اللي تجمع هذا الجزء إلى هذا الجزء إلى هذا، أو هذا البيت أو هذا الصالون. فإن العلاقة بين أجزاء هذا الصالون أو البيت علاقة ماذا؟ صناعية. لذا يقال أن الدار واحدة، هذه الوحدة لا وحدة اعتبارية ولا وحدة وجودية، بل وحدة ماذا؟ وحدة صناعية، كما قرأتم أيضا في محلي. هذا النحو من الارتباط. خب، بناء على هذا التصور، خلي ذهنكم يمي، بناء على هذا التصور والتصور السابق، فإن أجزاء هذه الممكنات، هذه الممكنات والعلاقة القائمة يمكن تبديل مواقعها. يعني الذي كان علة يمكن جعله ماذا؟ جعله معلولة. كان أعلى يمكن جعله ماذا؟ أسفل، كالطابوق. فإن الطابوق كما يمكن أن تجعل فوق جميع الطابوقات، يمكن جعلها ماذا؟ ها؟ أسفلها. ولكنه يمكن تغيير المواقع. هذه من النظرية الثانية. النظرية الثالثة تقول لا، أن أجزاء هذا العالم، عالم الإمكان، العلاقة بين الأجزاء فيه علاقة وجودية حقيقية، ارتباط تكويني. ولكن في هذا الاتجاه أيضا توجد نظريتان. نظرية ترى أن هذه الأجزاء مترتبة فيما كترتب الأعداد، كيف أن العدد 3 يستحيل أن يقع في غير موقعه بين 2 وبين 4، فإن 3 له موقع آخر أو ليس له موقع آخر؟ محال. إذا رفعته من موقعه وضعته في موقع آخر، أي موقع، فهو 3 بعد أو ليس ب3؟ محال أن يبقى 3. إذا وضعته بين 5 و6، بعد بين 5 و7، بعد ما يمكن أن يكون 3، هو ماذا؟ هو 6. وهذا هو نظر المشهور من الحكماء والعرفاء أيضا، أن هذه الأجزاء، أجزاء عالم الإمكان، أجزاء الترابط والتسلسل والعلاقات والمواقع فيها وجودية تكوينية لا يمكن أن تتغير. لذا اقرأ أنت العدل الإلهي الشيخ المطهري عندما توضيح أو بيان نظام عالم الإمكان، يقوم كنظام ماذا؟ كنظام العدد. فإنه كونه صادر أول هذا موقعه، وكونه صادر ثاني هذا موقعه، وكونه صادر 10 أو 100 أو عالم مادة أو آخرة أو مثال، هذه مواقع وجودية مأخوذة في هويات هذه الأشياء. يمكن تبديلها أو لا يمكن تبديلها؟ لا يمكن تبديلها، محال. لا تقولون أن القدرة تتعلق أو لا تتعلق، الجواب القدرة تتعلق بالأمر الممكن، أما ما هو ممتنع فإنه تتعلق القدرة به أو لا تتعلق. هذا من قبيل أنه جنابك تقول بأن الله سبحانه وتعالى تتعلق قدرته بأن 4 زوج أو لا تتعلق قدرته. أساسا ليست قضية مجعولة حتى تتعلق بها القدرة أو لا تتعلق. فإذا قلنا أنه لا يستطيع أن يجعل 4 فردا، تقول هذا ضيق، الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، وهذه الخطابيات. الجواب
أن هؤلاء مدعاهم أن الصادر الأول هذا موقعه، كالعدد رقم 2 كالعدد رقم 3 بعد يمكن تبديل هذا الموقع أو لا يمكن، يمكن إيجاد شيء غير هذا أو لا يمكن، فلهذا يرجعوه إلى الاستحالة. بعد الإشكال عليهم هذا ضيق في القدرة، هذا منشأ عدم فهم المبنى. نعم ناقشوا المبنى، قولوا بأن علاقة أجزاء عالم الإمكان ليست هكذا، بلي. أما المبنى لو قبل بعد لا يمكن أن يقال بأن الإيمان بقاعدة الواحد يلزم منها ضيق ماذا في قدرة الله سبحانه وتعالى، لأن صدور غير الواحد ممتنع على غير على هذا المبنى. هذا اتجاه، هذه نظرية في هذا الاتجاه. اتجاه آخر يقول لا، العلاقة علاقة وجودية وعلاقة تكوينية، ولكن هذه بجعل الله سبحانه وتعالى، يعني الله سبحانه وتعالى جعل هذا أولا وثانيا وأوجد علاقة وجودية بين هذه الأجزاء، يكون السابق علة ماذا للاحق واللاحق معلولا ماذا للسابق. بناء على هذا التصور، بناء على هذا التصور، فإنه يمكن إيجاد الحلقات الوهمية من غير عللها. لماذا؟ لأن الله جعل الغير علة لها، ولكن لا يمكن تبديل مواقعها. ما أدري قدرت أوصل هذا المطلب ولا هذا المطلب الأخير، وهو أنه يمكن الله أن يوجد الصادر أو المعلول الرابع مباشرة، يمكن، ولكن الرابع يكون أول بعد هذا، ليس أو رابع، هذا ماذا يكون؟ يكون أولا. إذن تبديل المواقع غير معقول، ولكن إيجادها مباشرة من غير عللها ماذا؟ ها؟ معقول، بخلاف النظرية السابقة. والعرفاء والحكماء عندما يقولون توقيفية الأسماء مرادهم هذا المعنى، لأن توقيفية الأسماء عند الحكيم والعارف بمعنى، وتوقيفية الأسماء عند المتكلم والفقيه ماذا بمعنى آخر. فإن التوقيفية عند الحكيم وعند المتكلم والفقيه مرتبطة بعالم ماذا؟ بعالم الألفاظ، أمر اعتباري، حكم فقهي. أما ذاك يربطها ماذا؟ بعالم الأسماء الإلهية والوجودات. على هذا التصور بعد يتضح لك لماذا ينكر صدر المتألهين الإمكان الاستقبالي. يقول لا معنى للإمكان الاستقبالي، لأن هذا الموجود في ظرفه الخاص به إما علله تامة فهو موجود بالضرورة، إما غير تامة فهو معدوم ماذا بالضرورة، ولا معنى لأن يكون الشيء ممكنا ولو استقبالا. هذا الأصل موضوعي لهذه النظرية. جيد، إذا كان الأمر كذلك تعال نشوف بأنه أساسا إنكار صدر المتألهين للإمكان الاستقبالي صحيح أو غير صحيح. في الواقع أن هذا الكلام غير تام، وذلك لوجهين. الوجه الأول هو أننا لابد أن نرى بأن هذا الإمكان وصف لأي شيء. تارة نحن نريد أن نقول أن محتوى هذه القضية في المستقبل ممكن، فهنا إشكال صدر المتألهين ماذا؟ وارد، لأن محتوى القضية يعني ثبوت المحمول للموضوع في المستقبل لا فرق بينه وبين الحال والماضي، لأن ثبوت المحمول للموضوع إن تمت علله فهو كالحال والمضي، إن لم تتم علله فهو ماذا؟ ها؟ كالحال والمضي، لا فرق من هذه الجهة. إذا كان الإمكان في هذا القسم وهو الإمكان الاستقبالي، إذا كان الإمكان في هذا القسم وصف لمحتوى القضية يعني ثبوت المحمول للموضوع في المستقبل، فإشكال صدر المتألهين ماذا؟ وارد. ولكن هؤلاء ليسوا بصدد إمكان إثبات الإمكان لمحتوى القضية أين؟ في المستقبل. هم بصدد إثبات الإمكان لمحتوى القضية فعلا الذي لم يتضح في المستقبل أن هذه العلل توجد أو تلك ماذا توجد. هم ليسوا بصدد إثبات الإمكان لمحتوى القضية ماذا في المستقبل، حتى يقول صدر المتألهين أن المستقبل ما هو فرقه بين الحال وبين المضي. لا، هو يقول إذا أخذنا محتوى القضية حالا الآن كالوجوب الحالي والواجب الاستقبالي، تذكر واجب المعلق قرأته في محلي في الأصول، الآن فعلا نسبة المحمول إلى الموضوع فعلا اللي لم يتحقق بعد لا علل وجود الشيء ولا عدم ماذا ولا عدم علله في الحال، هذا ممكن أو ضروري أو ممتنع؟ الجواب لا هو ضروري الآن ولا هو ممتنع الآن. نعم، إن توفرت علله في المستقبل فهو ضروري الوجود، إن لم تتوفر علله في المستقبل فهو ماذا؟ فهو ممتنع الوجود. لذا الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه في حواشيه على شرح المنظومة عبارته هذه، التفتوا للعبارة، عبارته هذه يعني شرح المنظومة هي الطبعة الحجرية صفحة 68 في الحاشية، يعني شرح المنظومة، لأن تعلمون منظومة وشرحها للسبزواري وعند تعليق على هذا الشرح. يقول إمكان، عندما يأتي إلى تعريف الإمكان الاستقبالي، يقول إمكان حالي مو إمكان استقبالي، وإن كان التعبير ماذا؟ إمكان ماذا؟ استقبالي. ولعل الذي أوقع صدر المتألهين في هذا الجواب أو في هذه المشكلة هو ماذا؟ تصور أن هذا الإمكان وصف للقضية أين؟ في المستقبل. لا، هذا وصف للقضية فعلا، إمكان حالي لمحمول استقبالي، هذا التعبير الدقيق. إذا كان إمكان حالي الآن للقضية ولكن لمحمول ماذا؟ استقبالي. هذا المحمول لا نعلم أن علله توجد أو أن علله ماذا؟ لا توجد. إذن يكون ممكنا حالا هذا المحمول في ثبوته للموضوع. إذا كان هذا الإمكان إمكان للقضية في المستقبل، فإشكال الألهين ماذا؟ وارد. أما إذا قلنا أن هذا الإمكان وصف ماذا؟ الآن للقضية فعلا، وإن كان المحمول في المستقبل يمكن أن يكون واجبا ويمكن أن يكون ماذا؟ ممتنعا. نعم، هذا الكلام الذي ذكره هنا، هاي العبارة التي قرأناها وهي عبارة قال فيعطي أن الممكن في الاستقبال أيضا لا يتجرد، هذه مقطع من عبارة أخذها صدر المتألهين من الشيخ أو المحقق الطوسي في شرحه على الإشارات، صفحة الجزء الأول صفحة 177-78. هذا المقطع مرتبط ببحث آخر غير هذا البحث، ولكن صدر المتألهين اقتطعه من موضعه ووضعه في غير موضعه تقريبا. هذا الفصل بمحتوياته تقريبا بكلماته بمحتوياته وارد في الإشارات الجزء الأول من صفحة 155 وما بعد. ما هو ذلك البحث الذي اقتطع منه صدر المتألهين هذا المعنى؟ التفت لي جيدا. وهو ذاك، هناك بحث، وهو أن مادة القضية إذا كانت وجوبا أو امتناعا فصدقها وكذبها حالا مضيا استقبالا واحده. جنابك عندما تقول اجتماع النقيضين ماذا؟ ممتنع. هذه المادة واجبة، يعني اجتماع النقيضين واجبة؟ كلا. ممكنة؟ كلا، بل هي ماذا؟ بل ممتنعة. وثبوت الامتناع لها في ظرف معين في الحال والمضي دون الاستقبال أو في أي حال وفي أي ظرف، إذا كانت مادة القضية واجبة أو ممتنعة فالصدق والكذب فيها في جميع ماذا؟ في جميع الأزمان. نعم، وقع الكلام بين الأعلام، أن مادة القضية إذا كانت ممكنة لا واجبة ولا ممتنعة، هذا البحث ذكروه في بحث التناقض من المنطق، أن مادة القضية إذا كانت ممكنة لا واجبة ولا ممتنعة، وبالنسبة إلى المضي والحال صدقها وكذبها واضح، لأنه إما واقعة وإما غير واقعة، والصدق والكذب بمطابقة الواقع وعدم مطابقته. أما إذا كانت مادة القضية ممكنة لا واجبة ولا ممتنعة، وبالنسبة إلى المستقبل الآن أيضا صادقة وكاذبة أو ليست كذلك؟ الآن هذه القضية التي مادتها الإمكان، مادتها الإمكان صادقة لو كاذبة؟ أجابوا قالوا لا صادقة ولا كاذبة، لأن صدق قضية بمطابقتها للواقع، وكذب قضية بعدم مطابقتها ماذا؟ للواقع. والمفروض أن هذه المادة مرتبطة ماذا؟ بالمستقبل، لا نعلم أنها واقعة أو غير واقعة. ومن هنا أنكروا في المواد الممكنة أن تكون صادقة أو كاذبة في الواقع ونفس الأمر. ما أدري واضح صار؟ هذا مشهور الحكماء أو مشهور المناطق. المحقق الطوسي أشكل على هذا المشهور من المناطق، قال بأنه في المواد الممكنة حكمها حكم المواد الواجبة والممتنعة، لأن هذه المادة في المستقبل إما عللها تامة فهي واقعة، وإما عللها غير تامة فهي ماذا؟ فهي غير واقعة. إذن لا فرق في صدق القضايا وكذبها بين أن تكون المادة واجبة ممتنعة ممكنة. نعم الفارق في جهة أخرى، وهو أننا قد لا نعلم العلل في المستقبل، وإلا في نفس الأمر فهو معين أن هذا إما صادق وإما كاذب. هذه عبارته في الإشارات رحمة الله تعالى عليه المحقق الطوسي في الإشارات الجزء الأول، يعني شرح الإشارات مقصودي، الجزء الأول صفحة 178. يقول والصدق والكذب قد يتعينان كما في مادتي الوجوب والامتناع، فإنه متعين، وقد لا يتعينان يعني الصدق والكذب كما في مادة الممكنة، ولا سيما الاستقبالي، فإن الواقع في الماضي والحال قد يتعين طرف وقوعه وجودا كان أو عدما، فيكون الصادق والكاذب بحسب المطابقة وعدمها متعينين في الواقع، وإن كان بالقياس إلينا كذا. وأما الاستقبالي ففي عدم تعين أحد طرفيه نظر، أهو كذلك في نفس الأمر كما في المادة الواجبة والممتنعة، أم بالقياس إلينا وجمهور القوم يظنونه كذلك في نفس الأمر؟ يعني ماذا؟ يعني غير متعين في نفس الأمر الصدق والكذب، ليست المادة الممكنة كالمادة الواجبة والممتنعة. والتحقيق يأباه، لماذا يأباه؟ لأنه في نفس الأمر إما العلل تامة فالشيء موجود والمطابقة والقضية صادقة، وإما غير تامة فالقضية ماذا؟ كاذبة. نعم الفارق في علمنا إذن الذي طرحه الطوسي مرتبط ماذا؟ بصدق القضايا وكذبها في الإمكان الاستقبالي، والذي الآن بحثنا في نفس الإمكان الاستقبالي، ولكن صدر المتألهين عبارات مرتبطة بذاك البحث اقتطعها من موضعها ووضعها أي في بحث آخر وفي جهة أخرى من البحث. لذا التفت جيدا، قال نعم، هذه النعم الصدق والكذب لا يتعينان في الإمكان، هذه النعم مقتطعة من عبارة ماذا؟ من عبارة الطوسي في صفحة 178، ومرتبطة ببحث التناقض لا ببحث ماذا؟ ببحث الإمكان الاستقبالي. ولو ذكر السطرين السابقين يعني أنه في المادة الواجبة والممتنعة كذا أما في الممكنة كذا، كان يتضح هذه العبارة مرتبطة بأي شيء، ولكن هو في الواجبة والممتنعة لم يذكر البحث، ذكر ماذا؟ ذيل البحث، فتصور أن هذا مرتبط بالإمكان الاستقبالي مع أنه ليس مرتبطا ببحث الإمكان الاستقبالي. قال نعم، الصدق والكذب لا يتعينان في الإمكان الاستقبالي. الشق الآخر ماذا؟ ماذا إذا كانت القضية واجبة أو ممتنعة فهما ماذا؟ متعينان في نفس الأمر. نعم، الصدق والكذب لا يتعينان في الإمكان الاستقبالي، فإن الواقع في الماضي والحال قد يتعين، هذه كل عبارات الطوس اللي قرأناها، قد يتعين طرف وقوعه ولا وقوعه، ويكون الصادق والكاذب بحسب المطابقة، وعلم المطابقة واقعين أمران ماذا؟ حقيقيين. وأما الاستقبالي فقد نظر في تعين أحد طرفيه أهو كذلك في الواقع أم لا، وأساسا البحث في مكان آخر، ولكن جاء إلى هنا انتهت هذه عبارة الطوسي. الآن هذه تعليقة منه، وهذا أيضا هذه تعليقة منه صدر المتألين، هذه مو عبارات الطوسي، وهذا أيضا بالقياس إلى علومنا الغير المحيطة بما في الآزال والآباد جميعا. يقول بأنه غير متعين في الواقع، هذا ليس مرتبط بالواقع ونفس الأمر، وإنما مرتبط بأي شيء بعلمنا، وإلا فالقضية الممكنة أيضا هي معينة في الواقع ونفس الأمر. نعم، حيث أن علومنا غير محيطة بكل شيء فقد نتصور أنها ماذا؟ ممكنة. هذا صفحة 178 مولانا من الجزء الأول من شرح الإشارة. وهذا أيضا بالقياس إلى علومنا الغير المحيطة بما في الآزال والآباد جميعا، بخلاف علوم المبادي. مراد من المبادي يعني العلل العالية التي هي في قوس النزول، بتعبير القرآن الكريم هسه اللوح المحفوظ أو لوح المحفوظ والإثبات أو أي لوح آخر أو الكتاب المبين أو إلى غير أو الكتاب المكنون ونحو ذلك، هذه مراتب العلم في عالم الإمكان. قال بخلاف علوم المبادي وأوائل الوجود فإن علومهم ليست كعلومنا، علومنا ماذا؟ معلولة لوجود الشيء، أما علومهم معلولة لو علة لوجود الشيء. ذكرنا مرارا الفرق بين العلم الفعلي والعلم الانفعالي، قلنا أن العلوم ماذا؟ انفعالية. قال فإن علومهم علية إحاطية إيجابية بتية، لأن العلة تعلم أن المعلول يقع أو لا يقع، لا أنها انفعالية إمكانية ماذا؟ ظنية، كما هو في علومنا. إنما الإمكان أين؟ إنما الإمكان والظن بحسب حال الماهيات، فإنك لو نظرت إلى الماهية تقول يمكن أن توجد ويمكن ماذا؟ أن تعدم. أما إذا نظرت إلى علة هذه الماهية فإما تامة فهي واجبة، وإما غير تامة فهي ماذا؟ فهي ممتنعة. يقول إنما الإمكان والظن بحسب حال الماهيات الغير المستدعية، أي الماهيات لشيء من طرفي الوجود والعدم، لأنها ليست من حيث هي إلا هي، وهو لا ينفك عن إيجاب الوجود الناشئ من اقتضاء السبب التام. صحيح من حيث هي ليست إلا هي، ولكن بالحمل الشائع إما سببها تام فلا ينفك وجود المعلول، أو غير تام فينفك وجود المعلول. التفت جيدا، هذه عبارة أما الاستقبالي فقد نظر في تعين أحد طرفي أهو كذلك في الواقع أو لا، هذه بين قوسين إلى هنا كانت عبارة صدر المتألهين، ها مواشكين، والجمهور يظنون، هاي هم رجعت عبارة منه، عبارة الطوسي في هنا عندما قال وجمهور القوم يظنونه كذلك في نفس الأمر، والتحقيق ماذا؟ يأباه. هنا أيضا نفس العبارة، قال قرب صدر المتألهين من فلاد الزمان ما شان اللي فديوم ذنيا طبعا طبقا العبارات يتضح. ومع الأسف الشديد اللي هو ديدا عام في كثير من الكتاب والمؤلفين أنه هذه هذا الاقتباس ما أريد أقول بين قوسين يعني سرقة هذه الاقتباسات مولانا في كتب مو أنه فقط عبارات تؤخذ من هنا وهناك بل كتب مأخوذ بعضها من بعض ولكنها مكتوبة فقط انتقال وين أكو في الاسم وفي الغلاف على إله. والجمهور يظنونه كذلك في الواقع والتحقيق يأباه. أخيرا ما أدري أنتم شايفين هذا الكتاب اللي موجود مع عماد الدين خليل. عماد الدين خليل عدف الكتاب في السنن في سنن التاريخ من الكتب القيمة من أعلام الإخوان في العراق إذا تعرفون كان در أستاذ في الموصل من الكتب المهمة أيضا مطالعتها أيضا مفيدة جدا. هذا الكتاب في الآونة الأخيرة أحد الكتاب هسه ما أريد أجيب اسمه يعني في ما أريد يسجل هذا الاسم كان رافع مولانا الجلد مولانا جلد الكتاب وخال اسمه على هذا الكتاب إيه. واللطيف أنه كان مقدم هذا الكتاب إلى أحد الأعلام في قوم مقدم له مقدمة أيضا إيه. ذاك هم أتينا على طريقته لأنه هو أيضا مبتلى بمثل هذه المسألة عرفت شلون مقدم لفد مقدمة هم أتينا بتعبيرنا جنجلوتية باعتبار كتاب قيم واقعا فهو من المطالع شايف الكتاب يستحق مولانا تقديم جيد فمقدم لفد تقديم جيد ومفيد أيضا عرفت شلون. والكتاب ماذا أصلا ليس له بالحرف يعني بحسب الحرف طبق أنا طبقته شخصا يعني بعض صفحاته إشلع على التعيين كنت أطلع فلان صفحة إلى فلان صفحة فقط أكو فقط الاختلاف في عدد الصفحات لأنه هو بها مقدمة ما بها مقدمة فصار اختلاف في عدد الصفحات وإلا متن الكتاب بحرفه وحروفه عرفت شو مثل بعض الرسائل العملية اللي بها أخطاء مطبعية أنت تري الأخطاء المطبعية في المسألة أيضا في اللي ناقل المسألة على أي نحو. وهذا ما تينا مع مقدمة كذائية طبع الكتاب إلى أنه صاحب الكتاب يعني الخليل ذول السارقين كتابي وكذا وش اسمه. واللطيف أنه استبق هذا المؤلف السارق استبق الحدث فذهب إلى اليونسكو واشتكى على دفتر تبليغات لأنه دفتر تبليغات كان طبعين الكتاب أنه هذول يريدون يشوهون سمعتي فيطبعون كتب ليست لي باسمي حتى يشوهون سمعتي عرفت قضية طويلة عريضة على إله. والجمهور يظنونه كذلك في الواقع والتحقيق يأباه. فلهذا هو افتح بدنا نفتح عيننا أنه من ريد نكتب فرشي في هذه الأزمنة اطمئن أن التاريخ ما يرحم سوف يأتي زمان مولانا ويحاكمنا كلمة كلمة جملة جملة أنه هذه منين مأخوذة وصاحبها من. فلهذا خلي الآن من الآن احنا نراعي الأمانة العلمية ويعطى صاحب الحق حقه. قال والجمهور يظنونه كذلك في الواقع والتحقيق يأباه نفس عبارات الطوس لأن الممكن ممكن بذاته واجب لوجود علته وممتنع بعدم علته فما لا يعلم من الممكن إلا الإمكان فلا يتصور أن يعلم منه أنه واقع أو غير واقع. ومن الواضح هذا من الممكن نحن من الماهية الممكنة ماذا نعرف لا نعرف إلا ماذا إلا تساوي نسبتها إلى الوجود والعدم. أما نفس الماهية الممكنة لا يخرج منها أنها واقعة أو غير ماذا أو غير واقعتين. إذن علومنا أيضا مرتبطة ماذا بالماهيات لا أكثر من ذلك. إذن لا يمكن أن نعرف من خلال تحليل الماهية أنها واقعة أو غير واقعة ولكن هذا لا ينافي أنها في الواقع ونفس الأمر واقعة أو غير ماذا أو غير واقعة. يقول فما لا يعلم من الممكن إلا الإمكان فلا يتصور أن يعلم منه أنه واقع أو غير واقع وإن علم وجود سببه أي ذلك الممكن كان واجبا لا ممكنا وإن علم عدم سببه كان عدمه واجبا ماذا لا ممكنا. فإذا وجود الممكنات باعتبار السبب واجب فلو اطلعنا هسه الآن يبين تفصيل. إذا الإشكال الأول الذي يرد على هذا المطلب أنه الحديث لو كان عن صدق القضايا وكذبها هذا الكلام ماذا كلام تام ولكن الحديث ليس عن صدق القضايا وكذبها وإنما مرتبط ماذا بالإمكان الاستقبالي الذي هو إمكان لمحتوى القضية ماذا فعلا. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني الذي هو إشكال فني على كلام صدر المتألهين، هذا إشكال خلطي كان على كلام صدر المتألهين. الإشكال الثاني كإشكال فني. إذا يتذكر الإخوة، نحن في الإمكان الاستقبالي ماذا قلنا؟ ماذا نريد أن ننفي؟ قلنا نحن نريد أن ننفي الضرورة الذاتية والضرورة الوصفية والضرورة الوقتية والضرورة ماذا؟ ها؟ بشرط المحمول. وأنت هنا أثبتت لنا في المستقبل الضرورة بشرط المحمول والوجوب بالغير. ها؟ الآن ماذا أثبت صدر المتألهين؟ أثبت أنتم تقولون ممكن استقبالي، لا ليس ممكن استقبالي، بل هو إما واجب بالغير وإما ممتنع بالغير. احنا مو بصدد نفي أنه واجب بالغير لو ممتنع بالغير حتى تقولون أنه ليس ممكن استقبالي، احنا بصدد نفي ماذا؟ الضرورة بشرط المحمول. والضرورة بشرط المحمول لا تثبت بأنه واجب بالغير أو واجب ممتنع ماذا؟ ممتنع بالغير. أصلا حديثنا مو أنه في بحث أن الشيء في المستقبل واجب بالغير أو ممتنع بالغير حتى يقول لا هو إما واجب بالغير وإما ماذا؟ ممتنع بالغير. نحن حديثنا في هذه النقطة وهو أن الشيء الآن حالا لا يوجد فيه ضرورة بشرط المحمول. لماذا لا يوجد فيه؟ باعتبار أن الضرورة بشرط المحمول، يجي عندنا وقت، أن الضرورة بشرط المحمول فيها اصطلاحان، خلي ذهنكم جيدا، وهذا التحقيق للشيخ المطهري رحمة الله تعالى عليه. أن الضرورة بشرط المحمول فيها اصطلاحان، الضرورة بشرط المحمول المنطقي والضرورة بشرط المحمول الفلسفي، فلا يقع الخلط بينهما. الضرورة بشرط المحمول المنطقي هو مرتبط بعالم الذهن، أنت تأخذ المحمول قيدا في الموضوع فيكون حمل المحمول عليه ماذا؟ بالضرورة. وهذا يتوقف على وجود المحمول خارجا أو لا يتوقف؟ ها؟ لا يتوقف، لأنه مرتبط بالمعقولات الثانية المنطقية، أمور ذهنية. أما الضرورة بشرط المحمول الفلسفي يتوقف على ماذا؟ ها؟ على تحقق المحمول، وجود المحمول. والآن يوجد عندنا محمول أو لا يوجد عندنا محمول؟ المفروض ها في الحال يوجد بالنسبة إلى الاستقبال، يوجد أو لا يوجد؟ خب لا يوجد. فإذا كان نظرنا إلى نفي الضرورة بشرط المحمول المنطقي قد يقال أنه أمر ذهني، أما إذا كان نظرنا إلى نفي الضرورة بشرط المحمول ماذا؟ الفلسفي، فكلامه صحيح، لأنه القضية ممكنة ماذا؟ استقبالا، لأن ذلك المحمول بعد لم يوجد حتى نأخذه قيدا ماذا؟ قيدا في الموضوع. فالإمكان الاستقبالي تام وصحيح بهذا البيان. يقول فلو اطلعنا بعد ما تقدم، إن شاء الله العبارة نطبقها غد والحمد لله رب العالمين. هذه في آخر الصفحة، صفحة 154، مرتبط بالإمكان الاستعدادي. الإخوة شوي يطالعوا إن شاء الله حتى أنه نمر عليه سريعاً.